بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة أيها الأخوات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى، والذي سيصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة ويبارك في علمه وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب به فضيلة الشيخ، حياكم الله.
حياكم الله يا شيخ أحمد، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله جميعا.
الله يحييك بارك فيك. نرحب بكم أيها الإخوة أيها الأخوات مرة أخرى، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا. معنا متصل، طيب. هنا فضيلة الشيخ سؤال ورد إلينا، يسأل عن أوقات الصلوات، إقامة الصلوات في أوقات نعلم أنها يقول محددة بتعميم رسمي من وزارة الشؤون، صاحب الاختصاص وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، لكن نعلم أن هناك يعني هدي نبويا في مثلا في تقديم بعض الصلوات، في تأخيرها في الصيف في الإبراد كما ذكر. هل من السنة أن يتأخر الإنسان أو يتأخر الإمام أو الخطيب في مثل هذه الأوقات التي نصت أو نص الشارع على مشروعية تأخيرها؟
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. أولا، فيما يتعلق بالإمام الراتب المعين من الجهة المختصة، الواجب عليه أن يلتزم بتعليمات هذه الجهة، حتى في مسائل الإبراد وغيرها أو أفضلية تأخير العشاء على سبيل المثال، فإن الواجب عليه هو أن يلتزم بتعليمات هذه الجهة. فإذا كان هذا في المسائل الاجتهادية التي قد يقع فيها أحيانا المنع وقد يقع الإيجاب أحيانا على الصحيح، وهي مسائل اجتهادية والأدلة فيها متقاربة ومتكافئة، فإنه يلتزم بتعليمات الجهة المختصة ولو مارس العبادة على وجه لا يراه هو، ما دام مسألة اجتهادية. أنا أقصد أنها اجتهادية حتى عنده، ليس بالضرورة أن يكون معيار الاجتهاد هو عند الآخرين. الصحيح أن معيار الاجتهاد هو عند الشخص نفسه.
نعم،
في الأمور التعبدية. فإذا كان هو أصلا ما اختار هذا القول إلا بأوجه من أوجه الترجيح المتقاربة، ويرى أن في القول الآخر أيضا حجة من وجوه متعددة، وربما أحيانا لا يستطيع الجواب عن بعض الشبه التي تثار في القول الآخر مما يضعف قوله، لكنه يبقى عنده اختيار، يبقى أنه اختار أن هذا واجب أو اختار بأن هذا ممنوع. فهذا النوع من المسائل الصحيح أن الإمام الراتب أنه يلتزم بهذا بأمر الجهات المختصة، وقد أشار إلى هذا المعنى أبو العباس بن تيمية رحمة الله تعالى عليه، حيث ذكر بأن الولاة في الأقاليم أنهم يلتزمون ما يأمرهم به الحاكم في المسائل الاجتهادية، هو أن يقدموا اجتهاده في المسائل الاجتهادية على اجتهادهم.
نعم.
فمعناه أنه يمارس ما يراه محرما ويمارس ما يرى تركه واجبا، أو يدع ما يرى فعله واجبا. هذه في مسائل التراتيب الإدارية والأحكام السلطانية، وهي في الحقيقة فيها حرام وفيها واجب، فيها أشياء قد يجتهد الفقيه ويرى بأن هذه مما يجب فعلها وأن هذه مما يحرم فعلها، ومع ذلك يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الحاكم الموظف يلتزم بما يأمره به الحاكم. فكيف إذا كانت مسائل هي فقط في الأفضلية؟
نعم.
فيقول مثلا أنا أؤخر العشاء مثلا إلى الثلث الأول من الليل، وهذا يحتاج يمكن إلى أكثر من ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين، فلا يجوز له ذلك لأنه ملزم بأوقات معينة، والإلزام بالأوقات المعينة فيه مصالح أيضا، أن الناس قد اعتادوا على هذه الساعات والمواقيت الحديثة، فهو يوقت قدومه المسجد في هذا الوقت، وربما تأخر وربما تعطلت مصالحه بسبب تقديم أو تأخير. ما يتعلق بالإبراد المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأقرب الله أعلم أن الإبراد هي مسألة تعبدية ليست مسألة معقولة المعنى. معقول المعنى هو أن يكون الإبراد يؤخر الوقت وقت الظهر حتى يبرد الجو.
نعم.
هذا المعنى الذي فهمه جمع من العلماء وعليه فتوى بعض العلماء المعاصرين، لكن الأقرب أن هذا مرجوح، والصحيح أن الإبراد أنه معنى تعبدي أن لا توقع الصلاة بالقرب من زوال الشمس فقط.
نعم.
والحديث الذي دل على الإبراد هو حديث أبي ذر الغفاري في صحيح البخاري أنه أراد أن يؤذن للصلاة، وكان إذا أذن أقام مباشرة كما ثبت هذا في هديه صلى الله عليه وسلم. وكانوا في سفر وفي حر شديد فقال أبرد، وكان لا يؤذن صلى الله عليه وسلم أو هديه في التأذين أن يؤذن مع الوقت تماما، فأراد أن يؤذن فقال أبرد. هو لا يعقل أن يكون في شدة الحر والرواح الواقفة والمسافرون في مثل هذه الحال ثم يقول أبرد إلى الساعة الثالثة مثلا في بدء انكسار الشمس أو انكسار حر الشمس، هذا لا 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 يعقل هذا. فدل على أن وقت الإبراد كان قصيرا، وعلى هذا وبهذا قال جمع من بعض السلف وقد أفتى بعض التابعين بأنها قدر 50 آية من
الأذان،
من الأذان، وهذا لا يتجاوز ربع ساعة.
نعم.
ونقول ما جاء في حديث أبي ذر دليل على أن الإبراد تعبدي وليس معقول المعنى، بمعنى مراعاة شدة الحر. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يؤخر الصلاة إلى قبيل صلاة العصر في المدينة لنقل، لا يعقل يترك الصلاة التي كان صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يقيم بعدها بقليل لا يتجاوز 10 دقائق تقريبا كما حرز هذا في ما بين الأذان والإقامة، فكيف يؤخر التأخير العظيم إلى قرب ساعتين ثم يقال بأن هذا موجود في عهده صلى الله عليه وسلم ثم لم ينقل إلا في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. ثم حديث أبي ذر في سفر، والسفر ما في مجال للإبراد في الحقيقة، لأنك أنت في 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 عراء في أغلب الأحوال كما هو حال الجزيرة العربية، فهو يعني مما يصيب المسافر منه للجهد حين يبرد في هذه الحال. فالأقرب الله أعلم هو ألا يكون أداء الصلاة قرب
وقت العصر،
لا قرب الزوال. أما الصلاة في الزوال فهو محرم، وأما ترك الإبراد فهو مكروه فقط، وهذا معنى الإبراد. ولهذا ثبت في حديث خباب حين قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنه، وكان أحدهم يضع شيء حتى يتقي به حر الشمس. الأمر الثاني أن انكسار حر الشمس كما هو معروف بالقطع واليقين عند الفلكيين وكما هو الواقع أيضا يعرفه الناس، شدة الحر ذروة الحر تكون في الساعة الثانية ظهرا.
نعم صحيح.
إلى الساعة الثانية والنصف تقريبا على يعني اجتهاد في هذه المسألة، فسمونها الحرارة المختزنة من الشمس تتجمع سبحان الله العظيم في الأرض، فتكون شدتها أكثر من
وقت الزوال،
أكثر من وقت الزوال. وليحسب الإنسان وقت الزوال كم درجة الحرارة بمقياس معين واحد، ثم ينظر كم درجة الحرارة في الساعة الثانية، سيجد درجة الحرارة مثلا اليوم درجة الحرارة 43 وأنا الآن داخل الاستوديو درجة الحرارة 46 الآن بعد يمكن ساعة وربع تقريبا من زوال الشمس، فهذا أيضا ثابت يقينيا. ولهذا قال بعض العلماء مثل الشيخ ابن عثيمين أن هذا إحرار وليس إبراد.
نعم صحيح.
أنت إذا كنت أخر من الوقت البارد 43 إلى 46 في شدة ذروة الحر فهذا إحرار، كما أنه يستمر أيضا يعني درجة مع أذان العصر درجة حرارة هي أقوى من وقت الزوال.
صحيح.
إذا لا إبراد في الحقيقة، لا إبراد بالمعنى المعقول الذي هو اتقاء حر الشمس، فإذا هو تعبدي كما وصف بعض السلف وبعض التابعين بأنه قدر 50 آية، هذا لا يتجاوز 10 دقائق أو 12 دقيقة بحسب سرعة القارئ وكونها من طوال مفصل أو من قصاره أو من أواسطه، لكنها بحال لا تتجاوز 12 دقيقة. فالمشروع في هذا والله أعلم هو أن يؤخرها فقط مقدار ربع ساعة، هو الذي يفعله الناس اليوم يسمى إبرادا.
نعم.
والله تعالى
بارك الله فيكم وشكرا لكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي الأخ سعيد من الإمارات، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي سعيد.
عندي 3 أسئلة، جزاك الله خير.
تفضل يا أستاذ.
السؤال الأول، أريد تفصيل في مسألة سجود السهو، متى أسجد قبل السلام ومتى أسجد بعد السلام؟
نعم.
السؤال الثاني، هل ثبت في السنة في وجود نافلة بين الأذان الأول والأذان الثاني من يوم الجمعة؟
طيب.
السؤال الثالث، ما حكم طواف الوداع للعمرة؟ للعمرة ليس للحج، للعمرة.
طيب شكرا لك،
جزاك الله خير ما
قصرت. طيب الله، شكرا. في سعيد معي عبد الرحمن من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي الكريم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأجر عليه الدين 180 مليون سنتيم، وعنده مال وضار عليه الحول، وهو يسأل هل يخرج الزكاة أن يرد الدين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، أحفظ الله المملكة.
عنده مال آخر يا سعد؟
تاجر عنده مال يا شيخ 180 مليون سنتيم جزائري، وهو يسأل هل يخرج الزكاة مع أن عنده مال دار عليه الحول، ولكن عنده دين أخونا الفاضل.
طيب السؤال الثاني يا سعد،
وهو يسأل هل يرد الدين أم يخرج الزكاة؟
استفسار يا شيخ. طيب في سؤال آخر.
بارك الله فيك.
لا. شكرا لك، شكرا أخي عبد الرحمن، بارك الله فيك. أم المثنى معي، تفضلي. تفضلي يا أم المثنى.
ألو.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا كنت حامل في رمضان وما صمت كله، يعني أفطرت كل رمضان، ونحين داخل رمضان وما مداني أصوم.
طيب
يعني ما مداني أقضي، يعني علي يعني لازم أقضي.
طيب سؤال آخر،
إذا أقضيت لازم يعني مع إفطار.
طيب تسألي عن كفارة مثلا؟
أي يعني لازم أصوم رمضان، يعني لازم أقضي قبل رمضان هذا ولا عادي؟
أنت تستطيعين أن تقضيه قبل رمضان؟
هو باقي شهر وأنا يعني
عشاني
أرد
تمام. طيب تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى.
يا شيخ، متى تكون جلسة الاستراحة في الصلاة؟
طيب شكرا لك يا أبو.
وصومي لازم مع إطعام ولا لا؟
طيب شكرا لك يا أختي الكريمة، شكرا ممثلنا. معي محمد معي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
أول شيء أحبكم في الله الشيخ سليمان والأخ أحمد، وأشكركم على جهودكم.
حبك الله يا أستاذ.
لدي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم بيع القطط؟ وهل يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أنه زجر بيع القطط والكلاب؟ السؤال الثاني، ما حكم حلق الرأس بالموس في غير مسك؟ السؤال الثالث، أين يضع الرجل يديه في الصلاة، موضع اليدين في الصلاة، يعني هل يضعها فوق على الصدر أو فوق السرة أو تحتها؟
نعم.
وهل يصح قول علي بن أبي طالب أنه من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة؟ السلام عليكم.
السلام، شكرا محمد، بارك الله فيك. معي أبو صالح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
جزاكم الله بالخير جميعا.
أهلا وسهلا بك، تفضل. بارك الله فيك.
حياك الله أبو صالح، بارك فيك.
الله يحفظكم. سيطرح البنك الأهلي فضيلة الشيخ بعض أسهمه للاكتتاب العام، هل يجوز الاكتتاب في هذه الأسهم وهو كما لا يخفى على شريف علمكم بنك ربوي؟ أفيدونا أفادكم الله.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. هدى معي، عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا هدى.
نعم.
تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
لو سمحت عندي استفسار من فضيلة الشيخ.
وهو
أنه كان يا فضيلة الشيخ لك جواب في حلقة سابقة.
نعم.
عندما سألتم عن حديث امرأة استعطرت، كان السؤال عن الشامبوهات. فذكرت يا شيخ في إجابتكم أنه لا تعتبر من العطور.
نعم صحيح.
بس هذه الشامبوهات وما يشابهها فيها تركيبتها تحتوي على مواد مؤطرة وبعضها تكون مركزة وفواحة، فنرجو التوضيح من الإجابة.
تبشر إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
شكرا لك يا أختي هدى، بارك الله فيك. وأعود لكم فضيلة الشيخ وسؤال الأخوة والأخوات. الأخ سعيد في سؤاله الأول يسأل فضيلة الشيخ عن تفصيل السجود قبل السلام وبعده، سجود السهو قبل السلام وبعده، وهي مسألة تشكل على كثير من الناس، ومن أشكلت عليه والتبس عليه الأمر ماذا يجب عليه؟
يعني هذه المسألة حكى العلماء فيها أكثر من 8 أقوال، وبعضهم زادها إلى أكثر من 15 قولا في موضوع السجود، لكن الأقرب في هذا هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه أن ما كان من زيادة في الصلاة فهو بعد السلام، وما كان من نقص فهو قبل السلام، وهذا له أدلته وتعليلاته، لأن الصور التي حكيت في سجوده صلى الله عليه وسلم بعد السلام كانت من نقص، وما كان بعد السلام كان من زيادة، فعلى هذا الصور الجديدة تضم إلى هذه الصورة في هذا. لكن حكى ابن عبد البر رحمه الله اتفاق أهل العلم على أنه لو سجد قبل السلام أو سجد بعده أجزى عنه الله تعالى.
الحمد لله، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هل ترى فضيلة الشيخ ضرورة أن يبحث الإنسان هذه المسألة وأن يتأكد منها، أو أنه يسعه أن يسجد في قبل السلام أو بعده حتى لا يتبس عليه الأمر؟
أما المنفرد فالذي أراه أنه يتحرى في الحقيقة أن يطبق السنة ويعرف هذه الأقوال، وهي سهلة بحمد الله، زيادة هي بعد السلام، نقص هي قبل السلام. لكن الإمام يعني يورث عند الجماعة، جماعة المسجد يعني يورث اللخبطة، يعني يقع إشكال عندهم، يسلم ثم يقومون الناس ثم يشاهدونه ويسجد فيقع عندهم إرباك. فلذلك يعني لو أن الإمام اختار هذا في هذا الأمر، أما إذا صلى بأناس يعرفون هذه الأحكام وعندهم تفاصيل في هذا، فلا شك أن الأولى بهم أن يطبق بهم السنة. الأقرب أن هذا سنة أن يكون قبل السلام وأن يكون بعده، كما حكى ذلك أكثر العلماء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هل ثبت بالسنة أن هناك نافلة بين الأذان الأول والثاني في يوم الجمعة، صلاة الجمعة؟
لا لم يثبت هذا، ولهذا ضعف بعض العلماء الحديث الوارد في هذا المقام في وقت الإجابة وهو قائم يصلي، وأن هذا ليس موضع للصلاة، وهي ما بين الإقامة وأذان الجمعة، وهي وقت الصلاة والخطبة فقط.
نعم، وهو قائم يصلي، ما المقصود فيه؟ سؤال ورد عبر تويتر عندنا.
يعني بعضهم يرى أن هذا شاذ، هذا الرواية، يعني هذه اللفظة، وليس عندي فيها تحقيق الحقيقة، حتى تكلم فيها ابن القيم وأفاض، تكلم جمع من أهل العلم، لم يتيسر لي أن أقارن أقوالهم بأقوال غيرهم، فأقول فيها الله تعالى أعلم، لأن فيها إشكال في رواية هذا الحديث وفي درايته وفي أيضا فقه في هذه المسألة. لكن الثابت في هدي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن له سنة راتبة قبل الجمعة، وهذا يحكيها للعلم بوضوح. لكن ورد في الحقيقة الصلاة المطلقة، النافلة المطلقة، وخير من شغل به الإنسان في هذا الوقت هو أن يصلي من غير تحديد، بخلاف الرواتب محددة ومعينة، القبلية لها مقادير والبعدية لها مقادير. أما النافلة المطلقة فيشترط فيها فقط ألا تكون في وقت النهي، فيصلي ما استطاع دون أن يكون لها مقدار، هذا معنى أن تكون راتبة أو أن تكون نافلة مطلقة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل عن طواف الوداع بالنسبة للعمرة، هل يشترط لها أو هل يشرع لها هذا الطواف؟
الأقرب الله أعلم أن طواف الوداع للعمرة غير مشروع، يعني بمعنى أن يتعبد الله عز وجل أنه يطوف للعمرة، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد في الحديث هو في الحج حين قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وفي رواية آخر عهده بالبيت الطواف، أو أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، وروي بألفاظ أيضا متعددة غير هذين اللفظين. فالمعنى هنا أن هذا قد ثبت في الحج، أما أن يقال أن هذا يشمل العمرة فليس بصحيح، لأن القاعدة تقول أن وصف الله عز وجل أو شرع الله عز وجل للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد، فالإطلاق لا بد فيه من فعل من النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى ترك، ترك في موضع الفعل الظاهر يدل على أن هذا مشروع غير مشروع. كيف نطبق القاعدة هنا؟ الحديث على العموم نعم، أنه لا ينفر حتى يكون آخر عهده بالبيت، لكن الرسول اعتمر أربع عمر وقيل ثلاث، بعضهم يرجح أنها ثلاث. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطوف، يطوف الوداع ثم لا ينقل، ثم لا يأمر الصحابة في عمره الثلاث أو الأربع أن 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 يطوفوا الوداع ليعلمهم دينهم ثم لا ينقل؟ الجواب لا، فدل على أن هذا جنس من الترك، جنس من الترك يؤدي معنى النهي، هذا في عموم العبادات. لكن هذه مسألة اجتهادية أيضا، لكن هذا ما ظهر والله تعالى أعلم أن الطواف غير مشروع. لكن يريد أن يطوف يغادر فيكسب الوقت ويطوف له سبيع مثلا وسبيعين، هذا طيب، لكن إنما الأعمال بالنية، هو لا ينوي أن يكون وداعا، ينوي أن يكون استزادة من الخير ومن طاعة الله عز وجل،
وأن يكون آخر عهدك بالبيت. هذا
هذا الحج. في الحج نعم، هذا في الحج، لأن الحج مجموعة مناسك في الحقيقة، هي تختلف عن العمرة.
نعم،
الحج مجموعة مناسك، مجموعة أعمال كثيرة جدا
منها خارج
وأماكن متعددة أيضا، فجعل آخر هذه الأعمال التي شرعها الله عز وجل هو أن يطوف بالبيت وداعا لبيت الله عز وجل. وإذا ذهب المالكية إلى أنه ختام المناسك حتى لو بقي بعد ذلك لا ضير عليه، بس هذا خلاف قول الجمهور، وأيضا هو خلاف الراجح، لكن هو يعني كأنهم استنبطوا من هذا أن هذا ختام للمناسك ولا يعني بعد ذلك
مغادرة،
الضرر من المغادرة. لكن هذا مرجوح، الأقرب هو قول الجمهور أنه يكون آخر عهده بالبيت بأعمال الحج وبغيرها من الأعمال.
نعم،
أن يكون هو الطواف. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. عبد الرحمن من الجزائر يقول: تاجر عليه دين 180 مليون ولديه أموال، هل يزكي هذه الأموال، هل يؤدي زكاة ماله أو أن يدفع هذه الزكاة في سداد هذا الدين؟ هل يسقط هذا الدين الزكاة؟
نعم، إذا ما كان عنده أموال أخرى غير هو عنده أموال تجارية.
نعم،
ولا لا زكوية.
نعم،
افترض عنده 100 مليون أعمال تجارية وعليه 100 مليون ديون، إذا كان ما عنده إلا هذا المال فقط، هذا المال هو يغطي هذا الدين، فليس عليه شيء، الدين يسقط الزكاة في هذه الحال. أما إذا كان عليه عندها أموال أخرى، أموال قنية متعددة، أراضي بيضاء، استراحات، مزرعة ونحو ذلك من الأموال الزائدة عن حاجته المعتادة، ليس البيت، الفقهاء عبروا عنه بما لا يباع على المفلس، لا يباع رغما عنه. فإذا كان عنده أموال زائدة تباع على المفلس، مع إذا أفلس أنها تباع عليه، ففي هذه الحال يجب عليه أن يخصم هذا المال من المال الزكوى الذي عنده ويزكي الباقي، وإذا غطاه بالكامل وجب عليه الزكاة. عليه 100 مليون دين وعنده 100 مليون تجارة وعنده 100 مليون أراضي، فنقول وجبت عليك الزكاة هنا. لما انقابلنا أموال القنية بأموال الزكاة بالمال الزكوي وجد أنها متطابقة، وإذا كان في زيادة أو نقص فيحسب الشيء بحسابه.
نعم،
فنقول في هذه الحالة إذا ما كان ما عنده إلا 100 مليون دين و100 مليون تجارة فقط فلا زكاة عليه في مال التجار، لأن المال هذا ليس له على الراجح، وإلا المسألة لا نص فيها والأقوال فيها متباينة ومتنافرة، وكل صاحب قول يحتج بحجج وتعليلات ليس فيها نص قاطع للخلاف في المسألة.
نعم،
لكن هذا الأقرب وهو قول في المذهب وهو الصحيح. الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذه أم المثنى في سؤالها الأول تقول بأنها كانت حامل في رمضان الفائت وما استطاعت الصيام، ثم وضعت ولم تستطع القضاء لإرضاعها طفلها، تسأل عن القضاء وعن الكفارة كذلك.
نعم، يجب عليها القضاء لكن لا يجب عليها الكفارة، لأن المرضع إذا شق عليه الصوم أو خشيت ضررا يسيرا يلحق الطفل أو يلحقها بسبب الجهد فلا تصوم رمضان بنفس رمضان الفرض الواجب الركن، فكيف بالقضاء الذي هو موسع؟ فإذا منعها من ذلك الإرضاع بسبب الإجهاد الذي يلحقها ويلحق صغيرها فلا حرج عليه، تؤخر موعد رمضان حتى ينتهي الإرضاع، وهذا من فضل الله،
ولا كفرت عليها،
لا إثم عليها ولا كفارة. نعم،
نعم. البعض فضل الشيخ يرى أنه إذا تجاوزت مثلا إذا لم تصم خلال المدة بين الرمضانين وتجاوزت إلى سنة قادمة يلزمك كفارة في ذلك.
نعم، هذا قول الجمهور أهل العلم، وخالف في ذلك يعني أيضا جمع آخر من أهل العلم، يعني ابن عمر استندوا فيه على فتوى ابن عمر وأنه لم يعرف له فيها مخالف، تحتاج أيضا إلى المزيد من التحقيق. يعني شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يرى بأنها غير واجبة، لكن الأئمة الأربعة مطبقون على هذا أنها تجب الكفارة لأثر ابن عمر رضي الله تعالى لأنه لم يعرف له مخالف. والمسألة تحتاج إلى تحري في سبر النصوص ومعرفتها، وكون قول ابن عمر مما اشتهر ومما عرف أو أنه لم يشتهر ولم يعرف،
نعم،
يحتاج إلى مزيد أيضا من البحث والمسح والتحقيق، أيضا لم يتيسر لي في هذا، والله تعالى.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. تسأل عن جلسة الاستراحة في الصلاة متى تكون وأين موضعها؟
جلسة الاستراحة قول الجمهور بأنها غير مشروعة، قول جماهير الفقهاء، قال بها بعض الشافعية وعامة أهل الحديث وأهل الظاهر، لكن الصحيح أنها غير مشروعة. مثل ما قلنا في العمرة، الفعل التعبدي ما في كلمة جائز، أما أن يكون مستحب ويكون واجب فقط. نعم. هذه الأفعال التعبدية التي يراد بها القربة، فهذا ما ثبت إلا في حديث مالك بن الحوير رضي الله عنه من صغار الصحابة، وما عرف هذا من نقلة الحديث كبار النقلة مثل أبي هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاذ وغيرهم من المكثرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، دل ذلك على أنهم لم يفهموا منها أنها مشروعة. ولذلك الراجح هو قول جماهير الفقهاء وليس جماهير المحدثين أنها غير مشروعة. لأن الإنسان وهو يصلي تعتريه أحيانا تعتريه أحوال معينة بسبب كبر السن أو الثقل أو يعني حمل اللحم، فلا ليس بالضرورة يعني نأخذ الحديث الفرد الواحد ثم نقول بأن جلسة الاستراحة مشروعة. وإذا كما ذكرت هذا قول الكافة من الجماهير من الفقهاء، ويشعر ابن تيمية رحمه الله بالميل إلى ذلك، فإنه ذكر المسألة تنازع فيها الفقهاء هل هي مشروعة بالتعبد أو أنها فعلت على وجه العادة، وكونهم يعترضون بأنها جلسة استراحة وتكون جلسة تعب هذا غير صحيح. الإنسان السمين والمسن يريد أن يقوم فيجد إجهاد ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يرجع يستجمع طاقته مرة أخرى ثم يقوم مرة أخرى، فمثل هذه الأحوال المشكلة يجب أن نتحرى هل قيل بها قال بها أحد من الصحابة، هل رويت من وجوه متعددة، فإذا مسح هذا وظهر وهو الأظهر والله أعلم بعد المسح والتأمل أن هذا لم يثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولا أن الصحابة فهموا مشروعية ذلك مما رواه مالك بن الحويرث في سنن أبي داود وغيره والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أنا أستأذنك وأستأذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم.
تعلم العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. التوقيع معاذ بن جبل رضي الله عنه.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة بعد أخرى، وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى الذي يصحبنا في هذا الحلقة، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
أبو صالح أو محمد قبل ذلك فضيلة الشيخ، عفوا مجموعة من المتصلين أخذهم، شيماء معي تفضلي، معنا شيماء،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي.
لو سمحت عندي سؤالين.
السؤال الأول.
السؤال الأول اللي هو عندي أرض إن شاء الله إذا ارتفعت ناوي أبيعها، هل عليها زكاة كل سنة؟
السؤال الثاني. أنت مشتريتها يا شيماء؟
أيوه.
لغرض البيع.
لغرض البيع اشتريتيها.
أيوه.
طيب.
والسؤال الثاني عندي في صلاة السنة، هل يجوز الجهر بالقراءة ومسك المصحف يعني القراءة من المصحف؟
صلاة السنة.
أي سنة؟ أيوه.
طيب.
شكرا.
شكرا لك يا أختي. أبو عبد الله معنا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو عبد الله، تفضل.
شيخنا الرابع فضل الشهر شعبان ويوضح لنا البدع اللي فيه والمستحبات.
طيب.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. أم معاذ معنا، تفضلي. يا أم معاذ.
ألو.
تفضلي، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم معاذ، بارك الله فيك.
لو سمحت بي أسأل، أنا بضمان اجتماعي.
نعم.
مطلقة.
إيه.
عندي عيالي عايشين عندي وكذا.
نعم.
وأنا أصرف عليهم من الضمان.
نعم.
جبت شهود يعني للضمان ان ابوهم ما يصرف عليها.
نعم.
واضافوهم لي والحمد لله يعني انا وياهم الحين بالضمان، بس الحين استمر ابوهم يعني رجع يصرف ثاني مره يعني.
نعم.
مبلغ بسيط يرسلوا كل شهر عليها. نعم. هم ثلاث عيال وبالمدرسه كلها.
ولا
حبيت اسال يعني هل علي شيء ولا لا؟
المال اللي يدفع لهم، النفقه التي يدفعها والدهم لهم، ما تكفي؟
لا، اول ما يدفع لهم شيء، عشان كذا انا اضطريت يعني اني ادخلهم معي بالضمان.
انا فاهم
يعني نهائيا،
لكن بعد ما بدا يدفع لهم ما يكفي الا
لا يعني ما يكفي مصاريفهم كامله المدارس.
طيب.
وكذا لا.
طيب.
والسواقه اللي يديهم يجيبهم، عشان كذا حبيت استفسر. طيب. يعني هل علي شيء ولا لا؟
طيب طيب ان شاء الله تعالى.
جزاكم الله.
شكرا لك يا ام معاذ. ابو عادل معي، تفضل. تفضل، بارك الله فيك. اهلا وسهلا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن كلم الشيخ راح؟
ممكن، على رحب الساعة يا سيد، تفضل.
الله
يحفظك. حياك الله.
في شخص، الله يحفظك، في شخص تنازل لي بصندوق التنمية العقاري.
نعم.
وطلب مني 120 ألف نظام بطريقة سلفة، ورد علي بأقساط، لا زيادة ولا نقص.
نعم.
يعني يعطيني صندوق التنمية العقاري ويأخذ منها 120 ألف ثم يرد لي 120 عن طريق أقساط.
لكن
إيه نعم.
لكن لو ما يعني ما تنازل لك بالصندوق هذا، تبي تعطيه 120؟ تبي تقرضه يا أبو عادل؟
والله ما أدري، والله لا ما أظن يعني يعطيه 120، لأنه هو طلب منه إن يسهل إجراءاتي وسهل المبلغ ويرد لي بنظام أقساط.
نعم.
فقلت أنا لا مانع ذلك، بعد ما نسأل ونشوف عن طريقة الإفتاء، الرقم ما فيها لا زود ولا نقص، إنه يرجع نفس المبلغ بس نظام أقساط.
واضح يا شيخ السؤال. نعم. هو يريد أن يتنازل. في سؤال آخر أبو عادل؟
الله يحفظك،
بارك الله فيك.
يريد
أن يتنازل عن الصندوق يعني المبلغ باسمه، وأن على أن يقرضه أبو عادل 120 ألف يدفعها له 120 ألف يردها إليه. بارك الله فيكم. أعود لأسئلة الأخ الكريم محمد، يسأل عن حكم بيع القطط، وهل ورد زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها وكذلك عن بيع الكلاب؟
نعم، ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والسنور هو القط. وهذا الحديث حمله جماهير أهل العلم على الكراهة وليس على التحريم، على أنه مكروه في بيعه وفي شرائه. هذا قول الجماهير وهو الأقرب، الله تعالى أعلم. نعم.
بارك الله فيكم. يسأل كذلك عن حكم حلق الرأس بالموس أو بالموسى من غير نسك.
إطالة الشعر وقصه أو حلقه كلها من مسائل العادات.
نعم.
والذي عليه جماهير الفقهاء أو كافة الفقهاء أيضا خلاف الظاهرية والحديث، بأن إطالة الشعر الأفعال العادية من النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الاستحباب إذا كان فعلا عاديا محضا ولم يقترن بأمر.
نعم.
أما إذا كان فعل عادي واقترن بأمر فهذا الأصل فيه أنه للاستحباب. نعم
نعم. مثل الشعر شعر النبي صلى الله عليه وسلم ومن يحتج
نعم بمجرد الفعل.
نعم.
وكذلك لبس العمامة وركوب الجمل والأكل بطريقة معينة ومحبة شيء من المآكل والمطاعم دون بعض وطريقة الجلوس ونحوها. كان مذهب ابن عمر وأيضا لا يحرى أنه مذهب ابن تيمية رحمه الله يقول بأن ابن عمر كان يحاكيه محبة ولا ليس بالضرورة كان يعتقد السنية فيما يفعله رضي الله تعالى عنه. فنحتاج إلى تحليل مذهب ابن عمر وطريقته في هذا الأمر. وطريقة جملة وجمع من أهل الحديث بأن الأفعال العادية من النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مستحبة، مثل الآن وضع النوى على كف على ظهر الكف ظهر الأصابع، هذا ثبت في الصحيح أنه كان يأخذ النوى يضع على كف ثم يلقيها، هذا الأقرب أنه فعل حتى لا يصيب الدبس والتمر شيئا من يده التي يتناول بها ويسلم
نعم
نعم. فالأفعال كثيرة تسمى الأفعال العادية. الصحيح قول عامة الفقهاء بأنها غاية ما تدل عليه هو الإباحة وليس الاستحباب، مثل لبس العمامة مثلا، مثل إطالة الشعر، مثل حلق الشعر، كل هذا في الأفعال العادية الصحيح أنه للإباحة، فلا نقول بأنه سنة ولو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لمقتضى هذه القاعدة التي قال بها الكافة من الفقهاء رحمة الله تعالى عليه. فإذا نقول إن شاء حلقه كله وإن شاء أطاله، بس بشرط أن لا تكون الإطالة الشهرة، فإن كانت شهرة
ضابط الشهرة يعني
الشهرة أن يكون ملفت للناس، الناس تركوا إطالة الشعر مثلا قبل 70 سنة 80 سنة كما يحدثنا آباؤنا أن إطالة الشعر عند الناس عادية يعني.
صحيح،
فهذا موجود عند الناس، لكن الآن قد يقال بغير هذا مثلا أو طريقة الشعر أو ربطته. الإسلام يدعو الحقيقة للاندماج وإلى عدم وجود النشاز، حالات النشاز، حالات النشاز غير جيدة، فيها عقد نفسية أحيانا وفيها أشياء غير حسنة. أقل أحوالها الكراهة، هذا لباس الشهرة أو فعل الشهرة، فإذا كان في الشهرة فلا يفعل. نعم، أقل أحوال الكراهة لم نقل بأنه محرم.
بارك الله نعم. فيكم فضيلة الشيخ. يسأل كذلك عن موضع اليدين في الصلاة، وهل ورد يعني يقول ذكر أنه سمع أنها تضع على الصدر أو على السرة أو تحت السرة.
ثبت في حديث أبي حميد الساعدي وحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، والرزق والساعد كما في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. وفي زيادة في حديث وائل بن حجر بأنه على صدره في سنن أبي داود، وصحها بعض المحدثين وضعفها آخرون، الأقرب أنها ضعيفة. وإذا نقول على الصدر بما على الصدر هكذا، وإنما يضعها بحيث تكون الكف على الكف والرسغ والساعد، فهذا في الغالب أنه إذا وضعها كانت بين الظهر عفوا بين البطن وبين الصدر.
نعم.
وجزء منها على الصدر ربما، ولو صح في حديث وائل بن حجر لكان يوجه بهذا المعنى. فلا نتكلم أن تكون على الصدر نفسه، على وسط الصدر كما يقول بعض طلاب العلم، هذا غير صحيح. إذا وضعها بين صدره وبين بطنه فقد أتى بما دلت عليه الأحاديث الثابتة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم.
وتحت السرة وما ورد في ذلك؟
الوارد تحت السرة ضعيف، كمان الوارد أيضا على الصدر ضعيف.
نعم
نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم أبو صالح، يقول بأنه ستطرح أسهم بنك الأهلي للاكتتاب في الأوقات القادمة، ومع ما يعتري هذه الأسهم من شبهة، هو يقول إن بنك ربوي وكذلك يعني الناس حريصة جدا أن تبتعد عن كل ما يشوب أرزاقها من أمور محرمة، وبحمد الله عز وجل يعني الخطوات التي تمت في البنوك الإسلامية وتصحيحها تمت بشكل كبير جدا وأتاحت للناس فرص رزق غير مشوبة به حرام. يسأل عن أو كانوا يستوضح منكم فضيلة الشيخ توجيه يعني نداء لمن يملك مثلا الإصلاح في ذلك أو يملك أن يحول هذه المعاملات وهذه المساهمة إلى مساهمة شرعية صحيحة. كلامكم فضيلة الشيخ.
نعم، أولا لا تجوز المساهمة في أي بنك ربوي ما دام أنه يتعامل في جزء من معاملاته بالمعاملات الربوية، فلا تجوز المساهمة معه، وهذا مبني أيضا على منع الأسهم المختلطة، وهذا الذي أراه أنه لا يجوز أن تتداول الأسهم المختلطة. ففي هذه الحال لا تجوز المساهمة في أي بنك لا زال يتعامل بالربا، حتى وإن يعني وضع منافذ إسلامية ومعاملات شرعية ووضع هيئة شرعية، مدام هو يقر ولم يعلن إلى الآن كما هو حال البنك الأهلي بأنه قد طهر معاملاته بالكامل من الأعمال الربوية، فلذلك لا تجوز المساهمة في مثل هذه البنوك ما دامت باقية ولو جزء من هذه المعاملات حتى وإن كان هو الأقل، لا تجوز المساهمة لأنه شريك، لا فرق بين الشراكة في بقالة لا تتجاوز 50,000 ريال قيمتها وبين بنك قد تجاوز قيمته عشرات المليارات بل مئات المليارات أحيانا، لا فرق، هذه شركة سواء كان شريك مؤسس أو كان شريك مساهم أو حامل أسهم، كل هذه لا فرق فيها، كلها نوع توصيفها نوع من الشركة في الحقيقة، المسميات الحديثة لا اعتباراتها النظامية وحتى لا اعتباراتها الشرعية فيما يتعلق بحقوق الشريك والمساهم، لكن لا يجوز الاشتراك في هذا، وهذا أيضا حديث للجميع في الحقيقة، لا للبنوك لا لنا نحن عامة الناس ألا نساهم معها في إنشائها، ولا في البنوك نفسها أيضا ألا تستمر على مثل هذه الحال وتعلن الحرب على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا للجهات المختصة أن تجعل البرامج القوية والسريعة جدا لإعادة هذه البنوك إلى الحظيرة الشرعية والمعاملات الشرعية الصحيحة، هذه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا حكام المسلمين ولا الجهات المسؤولة مباشرة عن هذه البنوك ولا البنوك نفسها ولا أيضا المؤسسين فضلا عن بقية المساهمين، أن ندفع إلى رد ورفع أسباب عقوبة الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب من الله تأتي بالأمراض وتأتي بالحروب وتأتي بزعزعة الأمن وتأتي بالخوف والقلق وتأتي بأشياء كثيرة، وما أصاب الكثير من الناس مع الأسف الشديد الكثير من غير تعيين حالة معينة، المحرم هو التعيين أو الممنوع هو التعيين في كثير من الأحوال إلا بهذا الأمر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هدى تسأل عن أنه كان لكم لفضيلتكم جواب في هذا البرنامج عن حديث أيما امرأة تعطرت ثم خرجت، وذكرتم بأن الشامبوهات لا تعتبر من العطور، لكن تقول فيه تركيبات الآن في الشامبوهات هي عطور أو فيها نسبة مركزة من العطور، هل تشملها يشملها هذا النهي؟
نعم، أنا وضعت مناطا في الحقيقة لا ما يتعلق بتطيب المحرم ولا تطيب المرأة الحادة التي في الإحداد، ولا أيضا في خروج المرأة إذا خرجت من بيتها، ألا يكون هذا الشيء المركب أو هذه المادة أن تكون مادة عطرية تستعمل عطرة على وجه الاعتياد. نعم بعض التركيبات تصل إلى هذا، وفي أصلا شامبوهات تباع في محلات العطور هي عطور، هي عطر فرنسي وعطر سويسري وعطر شرقي يتشكل أكثر من 30-40%، وفعلا إذا اغتسلت به هو عطر وأثمانه في الغالب تكون عالية، فهذه عطور تستخدم للتعطر المعتاد ثم توضع في الشامبوهات، هذه لا يجوز.
نعم.
أحيانا بعض الشامبوهات كما ذكر هي اعتري بتركيبتها إلى درجة أنها كأنها عطر، هذا لا يجوز أيضا، لكن في الشامبوهات فيها رائحة، رائحة كيميائية أقرب إلى الرائحة الطيبة لكن ليست عطرا.
نعم.
ليست عطر، نعم فيها رائحة مكتومة كما يقول مكتور، ريحة مكتومة لإزالة رائحة الجسم ونحو ذلك، لكنها لا تعد عطرا. فتحقيق المناط هنا هو للإنسان نفسه، أنا ما أريد أن تأخذ الجواب الأول ولا حتى جواب الآن على المطلق لكل شامبو، لكل مو بصحيح.
نعم.
فالكلام على نوع التركيبة، الشامبو الأحمر هذا الروبرت هذا صفر، هذا عطور
صحيح
جيد، والناس يأخذونه معهم في الحج والعمرة والمرأة الحادة، هذا جيد منظف وجيد، وهناك عطور الحقيقة كيميائية ما ودك تشم رائحتها
يعني. صحيح
غير جيدة، وهناك ماركات عالية في الشامبوهات يعنون بها فكأنه عطر.
نعم بارك الله فيك.
تجنب هذه الأشياء الواضحة وتجنب الأشياء المشكلة واستخدمي هذا. نعم
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت شيماء تقول بأن لديها أرض اشترتها من أجل الاتجار بها وانتظار ارتفاع ثمنها، تقول إذا ناوية إذا ارتفع ثمن هذه الأرض أن أبيعها عليها زكاة.
نعم يجب عليها أن تزكيها من حين اشترتها إذا مضى عليها حول إلى أن تبيعها.
نعم.
لأنها اشتريت بنية التجارة وهي بقصد بيعها الآن، هذا لا يعني لا إشكال في وجوب الزكاة عليها في كل سنة وبقيمة كل سنة.
نعم.
إذا كانت ما زكت السنة الماضية قيمتها 100,000 السنة الأولى تزكي 100,000، صارت 150 السنة الثانية تزكي 150 وهكذا. نعم.
بارك الله. سألتها فضيلة الشيخ عن كيفية الطريقة التي آلت إليها بها، هل تفرق مثلا ترثها أو توهب؟
نعم، إذا كانت درجت عليها إرثا فقول الأئمة الأربعة والكافة من أهل العلم بأن لا تجب فيها الزكاة،
حتى لو نوت بيعها،
حتى لو أدخلتها في تجارتها. نعم. مدام المتميز معروف عن التجارة فهذا لا يجب، هذا قول الأئمة الأربعة لم يختلف حتى المذهب. نعم، بعض علمائنا ومشايخنا المتأخرين أخذوا بظاهر حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه بأن أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع.
نعم.
وهذا محمول على آثار الصحابة الواردة في ذلك، وهي بيع البز اللي حكي عليه نقل جماعة الصحابة على زكاة عروض التجارة.
نعم.
وهو معنى التجارة نفسها أيضا، معنى التجارة الذي انعقد عليه جماعة الصحابة في التجارة. التجارة لا تكون تجارة إلا اشتريت بنية البيع، أما إنسان يرث هذا ما يقال للتاجر.
وكذلك
إنسان أيضا يملك بيته ويريد يبيعه ما يسمى تاجر هذا. التاجر من اشترى السلعة بنية بيعها، يشتريها ليبيعها. هذا على قول الأئمة الأربعة لا زكاة في المال الموروث، وعلى قول الأئمة الثلاثة عدا أحمد، الأئمة الأربعة عدا أحمد، لا زكاة في المال الموهوب.
نعم، لو كانت منحة مثلا،
منحة من الدولة وهبة من والدك أو قريبك منحة. إلا الحنابلة فيقولون ما ملكه ما 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 دخل ملكه بفعله، فهذا هو المعتبر. والصحيح أنه لا فرق.
نعم.
لأن العبرة بكونها تجارة، هذا ليس تجارة، هو ما اشتراها الآن.
نعم.
وكذلك أيضا إذا اشتراها لكنه ما عرضها، ما باعها حتى لو لم يعرضها، العرض ليس هو مناط الحكم.
نعم.
لو اشتريتها تجب عليها الزكاة ما دمت تنوي أن تبيعها حتى لو ما عرضتها.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. في سؤال الأخت شيماء الثاني تسأل عن مسك المصحف في السنة النافلة والقراءة به بصوت مرتفع.
لا 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 أرى في ذلك حرجا، ولكن يقرأ بيسير بحيث لا يضاهي الصلوات المشروعة في رفع الصوت وفي الترتيل.
نعم.
والصحيح أن حكم المنفرد أنه لا يتغنى ويرتل ويرفع الصوت بالقرآن، لكن يقرأ بصوت خافت ليذكر نفسه ويوقظها إن كان على نوم ونحو ذلك، لكن لا يحاكي بها الصلوات المفروضة. فالصحيح أن إذا كان منفرد أنه لا يجهر، هذا الأصل.
نعم.
لكنه لو خافت بحيث لا يكون كحال الجماعات فهو حسن، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وحديث قصة أبي بكر وعمر حين قرأ أمر هذا برفع صوته قليلا وأمر ذاك بخفض صوته قليلا. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل أبو عبد الله عن فضل شهر شعبان ويأمل توضيح البدع أو كذلك المستحبات في هذا الشهر.
نعم، ثبت في سنن النسائي وغيره من حديث أنس أو هو حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن صومه في شهر رمضان فذكر أن هذا شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي جملة حديث أخرى وارد منها أنه كان يصوم أكثر شعبان صلى الله عليه وسلم، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. مما ورد في فضله ليلة النصف من شعبان، بعضهم يضعفها لكن الأقرب أنها صحيحة، ليلة النصف من شعبان فهي ليلة يغفر الله عز وجل فيها لكل عبد إلا لمشرك أو مشاحن كما ورد بذلك الحديث، وهذا فيه هي من فضائل شعبان بالحقيقة.
يشرع لها الصلاة، يشرع لها شيء.
أحسنت. الصحيح أنها غير مشروع، بل هي من البدع أن نخصص ليلة النصف شعبان بصلاة، وقد نص على ذلك جمع من العلماء منهم بعض أئمتنا الشافعية رحمه الله تعالى عليهم كابن حجر الهيتمي رحمه الله، حيث أفتى بأنها بدعة وأفاض في سؤال وأطال حين أجاب على هذا السؤال ويرى بأنها غير مشروعة.
نعم.
وأما حديث علي في ذلك أنه قال فصوموا نهارا على ليلة النصف من شعبان واحد لا، فهو حديث ضعيف جدا لا يحتج به في هذا المقام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم معاذ تسأل تقول أنا في الضمان الاجتماعي مطلقة وعندي 3 أولاد يدرسون في المدارس ووالده وأخذ من الضمان الاجتماعي وقدمت شهادة بأن والدهم لا يصرف عليهم ثم خصص لهم مبلغ من المال، تقول رجع والدهم وصرف لهم نفقة لا تكفيهم، هل أبلغ الضمان الاجتماعي بهذا الأمر أم ماذا أفعل؟
إذا كانت نفقة الضمان الاجتماعي تكفيها هي وأولادها فهنا يجب عليها أن تخبر الضمان الاجتماعي. أما إذا كانت لا تكفيها، كانت مخصصات قليلة ويبقى الإنسان له صفة الفقر مو بالحاجة. الحاجة لا تقف. حاجة الغني الآن أحيانا بمئات الملايين ومليارات أحيانا.
صحيح.
هذا ما له اعتبار هذا. الكلام على الحاجة التي تصل التي إذا دفعت ارتفع عنها الفقر. فإذا كانت هذه الحاجة من هذا النوع جاز لها أن تستبقيها لأن نفقة الأب لا تكفي.
نعم. هي أعلم بهذا الحاجة.
وهي أعلم هي تحسبها وتسألها الخبرة وتعلم بذلك. وإذا كانت تكفيهم
نفقة
وجب عليها أن تلغي أسماء أولادها من الضمان الاجتماعي.
وإذا كانت لا تكفي طيب إذا كانت تكفي نسبة معينة مثلا
أحسنت. إذا كان نسبة معينة ويصب عليها إعادة المبلغ وأخذ بعضه.
نعم.
فهي تأخذ ما يكفيها من الضمان وما زاد تعطيه لفقراء آخرين.
نعم بارك الله فيكم أستاذ الشيخ. أبو عادل يسأل عن أنه يريد أن يأخذ يقول صاحب لي تنازل لي عن اسمي في الصندوق العقاري وأعطاه على أن يستفيد من هذا القرض 500,000 ريال على أن يقوم أبو عادل بسلفة بدفع مبلغ 120,000 ريال سلفة لهذا الرجل يرجعها له بأقساط.
هو يريد أن يبيع اسمه في الصندوق العقاري.
تنازل له بدون
تنازل بمقابل.
بدون بيع بدون مقابل. المقابل هي سلفة سيرجعها هذا الشخص.
يعني الحقيقة يعني أصل بيع الاسم الصندوق العقاري الصحيح أنه جائز هو حق ارتفاق.
نعم.
وليس فيه ربا على الصحيح. لكن الإشكال الوارد عليه فقط هو ما يتعلق بمخالفة شرط الجهة المختصة. فإنها تمنع بيعه ولهذا أرى أن لا يبيع. نعم.
نعم. وهذا إذا كان سيتنازل له تنازلا غير مقابل
لا فرق لأنه ممنوع حتى من التنازل. لكن إذا ذهبت حاجتك فهناك من 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 هو في السرة حتى يأخذ الحق.
نعم. نعم بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. شكرا الله
حياكم الله بارك فيكم.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة. لكم تحية الزميل أشرف السيسي مخرج هذه الحلقة. تحية الزميل بدر مفرح مترجم لغة الإشارة. تحية الزملاء المصورين معي في الاستوديو وأعضاء الكنترول. حتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك